إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في الأسبوع الماضي في مقدمة ابن الصلاح عن الإسناد المعنعن والإسناد المؤنأن. أولا أقول ما هي أقوال أهل العلم في الإسناد المعنعن والفرق بينه وبين الإسناد المؤنأن. باشمهندس أحسنت، أشد الأقوال الرد مطلق، يعني معنى ذلك أنه يسويه بالمنقطع. نعم تتوفر ثلاثة شروط: أن يكون المعنعن ثقة، نعم، البراءة من التدليس، هو يأتي به إن شاء الله، أتى بالأهم، اللقاء. طب هل يشترط في اللقاء؟ يعني هو البخاري قال باللقاء والسماع مرة واحدة، ولا الأحاديث كلها، ولا الأغلب، ولا يكفي حديث واحد؟ لأن الحسن البصري لما سمع من ثمرة حديث العقيقة أثبت له السماع. القول الرابع لا، نعم، هو ما يؤكد على اللقاء لكن يؤكد على المعاصرة، يقول طالما الراوي ثقة وهو غير مدلس، يعني بريء من التدليس، وعاصر هذا الراوي، فإننا نحمله على السماع. لما أول شيء إحسانا بالظن بهذا الراوي، إذا أن الراوي غير متهم بالتدليس، وأنه لو عنعن مدلسا، يعني لو كان سمعه منه بواسطة، فإنه سيتهم ويرمى بالتدليس، ونحن اشترطنا أن لا يكون مدلسا. والثاني أنه لن يكذب الراوي طالما هو ثقة، فهو لا يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذب عليه. وهذا المذهب مذهب صحيح رارح، لكن مذهب البخاري أقوى وأدق، وهذه من الأسباب التي جعلت العلماء يقدمون ما كتاب صحيح البخاري على كتاب مسلم. طيب، الحديث المؤنن، أنا وصلت لغاية الثالث، كدت يعني أعتذر، لكن قبل الأسئلة نبدأ نأخذ إلى المرسل ونقف عندهم. الثالث قال: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال. طبعا هذا مشروط ومقيد بشروط وقيود قد قيدها ابن عبد البر، ألا وهي: أولا توثيق المحدث، الراوي يكون ثقة، الثاني براءة من التدليس، الثالث اللقاء والسماع. قال: من تعميم الحكم بالاتصال بهذه الشروط، يعني فيما يذكره الراوي عما لقيه بأي لفظ كان، يعني عن أو أن أو قال كما سنبين في قال. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك، فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. إذن قال علم السماع، وقال وكل من علم له لقاء، كأن هذا يوافق شرط من؟ البخاري،
لأنه أولا قال علم منه السماع، يعني بالتصريح قال سمرة، قال الحسن سمعت سمرة يقول في حديث عقيق. قال وكل من علم له لقاء، واللقاء هنا يتضمن السماع. قال وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه، لأن النزاع كله في الذي أمن تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكن بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر، من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. يعني النزاع بيننا في الحديث المعنعن والمؤنن ليس في المدلس، إذ المدلس لو عنعن الأصل عند علماء الحديث أنهم لا يمررون عنعنته ولا يقبلون حديثه، طالما عنعن فالاحتمال الأكبر أنه يكون قد أخذه منه بواسطة، وجهالة الواسطة تضعف هذا الحديث، إذ الواسطة العام الأغلب أنه يكون إما ضعيف أو هو دلسه من أجل أنه غير معروف عند علماء الجرح والتعديل، أو أنه مجهول العين والحال. فالغرض المقصود أن العنعنة من المدلس لا تقبل بحال من الأحوال إلا باستثناءات قد بيناها قبل ذلك. قال من الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكن بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، يعني لما يأتي يعني مسروق يسمع مثلا حديث من طبقة فوقه عن عائشة ثم يرويها عن عائشة ويعنعن، لابد أنك تقول بعدما تعرف هذه الواسطة تقول عنه أنه إيش قد دلسه، أو مثلا أبو قتادة مثلا لما يحدث عن أنس أو عن غيره بواسطة ثم يذكر في طريق آخر الواسطة بينه وبين أنس، لابد أنك تتهمه بالتدليس، أو يكون هذا الراوي اتفقت علماء الجرح والتعديل كلمتهم على أنه ليس بمدلس ورواه مرة عن أنس ثم رواه مرة عن شيخ عن أنس، فنقول هذا من باب إيش، له شيخان، له في الإسناد شيخان، الأول أخذه بنزول ثم قابل أنس لأنه من شيوخه. يعني لو بحثت مثلا وجدت أن أنس من شيوخ قتادة وهو أخذ عنه بواسطة ثم أخذ عنه وهو حمل عنه، فنقول له شيخان في هذا الإسناد من زيادة في المتصل من الأسانيد كما سنبين. قال من أمثلة ذلك قوله، هنا المسألة الثالثة، قلنا الإسناد المعنعن إسناد المعنعن يقول عن أن، والإسناد الثالث يقول قال، يأتي مسروق ويقول قالت عائشة كذا، يأتي مثلا نافع يقول قال ابن عمر كذا، فقال هل قال هذه عند علماء الحديث تنزل منزلة العن أو تنزل منزلة الأن أو تنزل الاتصال أو الانقطاع، هذا سنبينه. أولا قوله قال لها قسمان، قال فلان أو قال لي فلان، وهما رتبتان. قال فلان ينزل فيه الاختلاف الذي ظهر في العنعنة عن فلان، أيضا يتحصل لنا نفس الأقوال التي ذكرناها في مسألة العنعنة، ويرجح أن العالم أو المحدث أو الراوي إذا قال عن طبقة شيوخه قال كذا، مالك قال نافع أو نافع قال ابن عمر، فنحن نقول أولا مالك ثقة بريء من التدليس، ونافع شيخ من شيوخه قد لقاه وسمع منه كثيرا، فهذا الإسناد كالشمس يكون إسنادا صحيحا لا كلام فيه، فلا ينزل منزلة الانقطاع بل هو إسناد متصل، ماشي. هذه الجزئية الأولى اللي هي قال. الثانية والقسم الثاني قال لي، أما قال لي فهذا تنصيص ولا يحتاج لخلاف، قال لي هذا تنصيص على السماع، يعني هذا لا يدخل في مسألة خلاف العنعنة والأنأنة، لا. قال لي لو قال البخاري مثلا قال لي هشام بن عمار فهذا تنصيص على السماع فلا يدخل في الخلاف، وهذا نص. والعلماء يعني لما قالوا إن كان هذا تنصيص وإن كان البخاري إذا قال قال لي فهو دلالة على السماع، فلما لم يقل حدثني أو سمعته؟ فأجاب بعض العلماء على ذلك بأجوبة، منها أولا أنه يمكن أن يكون هذا الشيخ الذي هو فوق البخاري ليس من شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، يعني البخاري شرطه في الصحيح مثلا أنه يكون ثقة ثبت طال الصحبة، له شروط في الراوي، فيكون هذا الراوي ثقة ثبت لكنه إيش أنزل درجة من الشروط التي اشترطها البخاري في الراوي أن يكون في صحيحه. هذه أول إجابة. الإجابة الثانية أنه ممكن يكون أخذه منه بنزول، أو أخذه يمكن أن يكون هو أخذ منه بعلو، والرواية الأصح منها بنزول في مواضع أخرى. يعني مثلا هذه الرواية التي أخذها منه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلو 3 أو 4 أو 5 منه بن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصح منها بنزول 6 كلهم ثقات أثبات، لكن أنزل من هذه الرواية، فهو يأتي بهذا بنفس اللفظ ليبين أنها أنزل من إيش؟ من النازل. النازل يكون أوثق وأشد إثباتا من العالي، لكن أتى بالعالي لشهرة الصحة مثلا. الثالث أن يكون عرض ومناولة، يعني مش مجلس التحديث، يعني ما العالم ما أخذ الحديث من مجلس التحديث، كان من باب المذاكرة، يعني يتدارسون معا في مسألة علمية، فهذه المسألة استدل بها هذا الراوي أو حدثه بهذا الحديث عرضا أو مذاكرة، فما يقول حدثني لأنه مش مجلس التحديث، هذا من باب الثقة والأمانة، فيقول قال لي فلان أو قال فلان أو قال فلان. إذن يتحصل لنا في قال مرتبتان، مرتبة الأولى قال مطلقة، والمرتبة الثانية بالتخصيص قال لي. قال لي هذه ليس فيها خلاف، إنما قال ترجع إلى الخلاف الموجود في العنعنة، والراجح فيها أنها تمر وأنها تكون على الاتصال، وقد بينا على السبورة، مش عارف الإخوة متذكرة ولا لا، حديث بينا فيه هذا الكلام، حديث من؟ مش انت اللي كتبه ولا الاخ التاني اللي كتبه؟ ها؟ طب ايش هو؟ ها؟ احسنت. طب الحديث بيتكلم عن ايه؟ فقهه. ها؟ المعازف، حديث المعازف يأتي زمان على امتي، صح؟ ما بيناه، وقلنا ان البخاري قال قال هشام بن عمار فقال ابن حزم، هذا منقطع، هذا معلق، احسنت. واتهم البخاري بايش؟ بالتدليس، قال ان البخاري مدلس بهذا، وقد بينا الرد عليه شافيا في محاضره كامله لهذا الحديث على السبوره، تتذكرون ولا لا؟ ما تتذكر؟ تتذكر ولا لا؟ طيب، قال من امثله ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل ان يقول نافع قال ابن عمر، وكذلك لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك. المهم الغرض المشهور أن أكثر الأسانيد اللي وقع فيها الخلاف عنه أن وقال، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه على الجملة. طبعا مهما ثبت لقاؤه على الجملة، إما نقول لقاء وجها لوجه، أو نقول لا، الكلام هنا على اللقاء، إما لقاؤه بسماع حديث واحد أو أكثر من حديث، إنه ما يهم ما, ما, يهم ما يتكلم عن المعاصرة هنا، كأن ابن الصلاح يلمح بأن الترجيح في قول البخاري واشتراط البخاري في اللقاء. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوي على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. قال وفي أبو عمرو المقرئ، أبو عمرو المقرئ إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. والإدراك هنا البين لا يكون إلا، الإدراك البين لا يكون إلا بالسماع، إلا بالسماع واللقى. إذن فهو كل الأقوال التي يستدل بها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح هي كلها تعضد مذهب من؟ البخاري في مسألة اللقى، وإن كان المعاصرة صحيحة، ولذلك هو يزيل ويقول وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد. هذا كلام مسلم بأن المعاصرة تكفي، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. هنا نحتاج إلى دقة نظر في كلام البخاري، كلام مسلم، إذا عليه ملاحظات. الملحوظة الأولى أنه قال لما قال وأنكر مسلم في ابن حجاج في خطبة صحيحة على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، يقصد بأهل عصره من؟ مسلم هنا يغمز على من؟ على البخاري، والبخاري شيخه. من البخاري؟ فحل أهل العلم، هو أستاذ هذا الشأن. البخاري نفسه قال فيه الدارقطني، وكثيرا ما كان يتكلم بها ابن باز، يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، حتى أن مسلم لما جاء يكشف عن علة من علل الحديث يسأل البخاري عنها، فالبخاري يتمنع وما يقول له، حتى يبدأ يعني مسلم يلح يلح ويلح ويلح. وهذه جدة الطلب هذه التي تمحص طالب العلم عن غيره، لأن هو يريد الطلب حتى ولو أخذه يعني لو أراق ماء وجهه. هنا إراقة ماء الوجه والسؤال ونقول والتذلل حتى في السؤال ممنوع كلية في الشرع ويحرم كلية في الشرع إلا في هذا الباب، باب العلم، باب العلم بالذات حتى لو أريقت كل ماء الوجه لمسألة يرضي بها الله جل وعلا جاز ذلك. ولذلك حتى مسلم قال أهوي على رجلك أقبلها للبخاري، والبخاري علمه العلل، لكن شد النكيل عليه في هذه المسألة وإن كان الحق مع البخاري. واتهم البخاري في الملاحظة الثانية، اتهم البخاري بأنه لم يسبق بهذا القول، وقد بينا من سابق أن هذا القول قول من؟ الشافعي. أولا الشافعي قبل علي بن المديني، الشافعي كما في الرسالة ألمح إلى هذا، وابن المديني، ابن المديني هذا بحر العلل الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند ابن المديني، فلما نقل له ذلك قال دعوكم من قوله ما رأى مثل نفسه على البخاري. الغرض المقصود فحول أهل العلل في هذا الباب والشأن هم الذين تكلموا بذلك، الشافعي، ابن المديني، البخاري. فهذه الملاحظة الثانية على قول مسلم بأنه لم يسبق يعني بهذا القول. ثم قالوا أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم، وهذا أيضا فيه نظر، الخلاف فيه عريض، وحتى ابن الصلاح بيلمح من أول المسألة أن قول البخاري هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. ثم عقب عليه ابن الصلاح وقال وفيما قاله نظر، وقد قيل أن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة أهل العلم، يعني حتى هو مردود عليه قول أنه يقول لا الاتفاق على غيره. قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما والله تعالى أعلم. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان، إن بعد عصر الرواية الأمر أوسع وأسهل وأيسر، حتى أن حتى ابن الصلاح يلمح في كتابه إن بعد عصر الرواية مسألة التدقيق والاجتهاد والتصحيح والتضعيف انعدمت، وإن أنكر عليه كثير من المتأخرين لأنه يقول خلاص عصر الرواية انتهى، المحققون قد تكلموا ما تركوا حديثا إلا وتكلموا عليه، من الذي سيأتي بعدهم ويتكلم؟ عندما يأتي، وهذا اللي فيه المعترك الدائم الآن بين المتقدمين والمتأخرين، يعني لما يأتي البخاري يعلل الحديث تأتي أنت تقول لا إلا هذه إلا وهي لا يؤخذ بها؟ والكلام طبعا ابن رجب لمح في ذلك في العلل الترمذي يبين أن منهج المتقدمين منهج صافي، ناهلوا من العام قرون الخيرية وعندهم من الدقة والنظر أقوى ما تكون وعلو كعب في هذا العلم، فإذا عللوا حديث أكيد العلة هذه معتبرة، فأنت لا يمكن، لابد أنك تقف أمامها بإيش يعني سنين طوال حتى تمحص النظر هل ترد هذه العلة أو لا ترد. قال والرابع التعليق، سنقف عند الرابع هنا للوقت الذي أداهمني، لكن أقول حاضر أنتهي بس. التعليق المعلق، المعلق معناه أخذ من تعليق الجدار أو تعليق السقف، كأن المعلق وصل الحديث من جهة أعلى من الجهة الأعلى وقطعه من الجهة السفلى، هذا معنى التعليق، يعني أخذت من تعليق الجدار كأنه وصله من جهة الأعلى، هو من؟ الصحابي، فوصله من جهة الصحابي وقطعه من الجهة الدنيا السفلية من جهة الشيخ اللي هو المصنف، فلما قطعه أصبح كأنه معلق في السقف هكذا فسمي معلقا. وفي الاصطلاح على قولين، القول الأول سقوط راو من ابتداء السند على الإطلاق، ثم عقب كثير من أهل العلم ولهم وجهة وقوة قالوا لابد هذا التعريف ليس بجامع مانع، لابد من تقييد من زيادة، أن تقول سقوط راوي من ابتداء السند أو أكثر على التوالي حتى يخرج من إيش؟ من الانقطاع، لأن بعضهم يقول أي سقوط راوي من أي مكان من طبقات السند يسمى انقطاع، فقال حتى نسلم من هذا ونخرج منه نقول سقوط راوي أو أكثر على التوالي، على التوالي حتى نقول إن هو منقطع، وده يفارق المعضل، يعني حتى لو في اثنين ورا بعض ومن أول السند يمكن أن نطلق عليه إيش؟ أولا نطلق عليه معلق، ويمكن أن نطلق عليه معضلا، وده اللي انتوا هتفكروا فيه عشان هيكون فيه الأسئلة والامتحانات إن شاء الله الأسبوع القادم، ح... هيكون الدرس وبعد الدرس هيكون امتحان. اللي يريد ان هو يختبر هنا ويحل هنا طيب، اللي يحله في البيت يحله في البيت، بس قدر الامكان ما ينظر للكتاب. اللي هذا في البيت ما ينظر للكتاب، اللي هيقعد هنا ينظر للكتاب. هذا هو، ها نعم هذا هو نفس الشيء. لا ما في نعم هذا. اما هذا في الاصطلاح والخلاف فيها هين، والجامع ان نقول سقوط راو او اكثر على التوالي من ابتداء السند. حكم الحديث المعلق انه ضعيف، الاصل في الحديث المعلق او المعلقات انها ضعيفة لجهالة الراوي الساقط. اما معلقات البخاري او مسلم، فمعلقات البخاري لها احكام خاصة، اذا ان معلقات البخاري تنقسم الى اقسام 4 أو 3. القسم الاول ما علقه البخاري سواء بصيغة الجزم أو بغير صيغة الجزم، ثم وصله في نفس الصحيح في مكان آخر، فهذا على الاتصال والصحة دون أدنى شك. سنجيب، أنا توقعت منك هذا. الذي دعا إلى هذا أكثر من وجه. الوجه الأول عدم التكرار. الوجه الثاني أن البخاري كان من أفقه المحدثين، هذا علم على فقهاء المحدثين بعد الشافعي البخاري، فكان ينتزع من الحديث كلية الدليل الذي يريده في المسألة الفقهية، فكان يقطعه، يقطع الحديث. فعند التقطيع فمش كل مرة هيبدأ بالإسناد مقطع من هنا ومن هنا، إذا أشار إليه أولا بعد ذلك يحيل على الأماكن التي وصلها فيه. هذه الوجهة الثانية، عدم التكرار. ثاني، الاستدلال بكل جزئية من جزئيات هذا الحديث على المسائل الفقهية، هذا الذي أستحضره الآن. القسم الثاني أنه يأتي بمعلقات وقد وصلها في غير هذا الكتاب، لأنها ليست على شرط الكتاب، مش على شرطه، إذ أن البخاري لا يروي عن ضعفاء إلا في النادر جدا، ولها طبعا توجيهات، لكن ليست على شرط البخاري نفس شرط الصحيح. وإلا فالبخاري حتى يوافق على، يعني هو ما يقدح فيما يتبناه مسلم مثلا، لكن هو بتكلم على الضبط والإتقان في هذا. فنقول إن البخاري يكون وصل هذا الحديث مثلا في التاريخ الكبير كتابه، أو في الأدب المفرد، فهذا أيضا حكمه الصحة للضعف. هذا القسم الكام؟ ثاني. القسم الثالث أن يعلقه ولا يصله، لا في الصحيح ولا في غير الصحيح، لكن يعلقه بصيغة الجزم، يعني يجزم بأن هذا هو الذي قاله. مثال أنه مثلا يقول قال ابن عمر، هذا جازم أن ابن عمر قال ذلك، أو ذكر ابن عمر، هذا صيغة الجزم. فالعلماء طبعا كتاب تغليق التعليق لحافظ ابن حجر من أمتع ما يكون في هذا، فالحافظ ابن حجر يقول إن هذا يكون صحيحا إلى المعلق إيه؟ إليه، يعني جزم بأن ابن عمر قال، يبقى يكون هذا صحيح إلى ابن عمر، واترك بقى اللي بعده بحث عنه مثلا، يعني حتى يكون المثال أوضح. مثلا يروي عن طاووس، عن طاووس، طاووس روى عن معاذ، قال طاووس قال معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال ائتوني بكل لبيس وخميس، وهذا الذي احتج به الأحناف على أنه ممكن تعطي زكاة الفطر مال. وفيه ما فيه فقهيا، أنا أتكلم عليه فقهيا، لكن فيه ما فيه حديثيا أيضا. هو البخاري علقه طاووس روى عن معاذ، قال طاووس قال معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال ائتوني بكل لبيس وخميس، وهذا الذي احتج به الأحناف على أنه ممكن تعطي زكاة الفطر مال. وفيه ما فيه فقهيا، أنا أتكلم عليه فقهيا، لكن فيه ما فيه حديثيا أيضا. هو البخاري علقه على طاووس بصيغة الجزم، فالآن طبق القاعدة، يكون إلى طاووس صحيح، ثم تبحث فيما بعد طاووس. طاووس الحافظ حجر أتى بالإسناد كله إلى طاووس، إسناد كالشام صحيح. أما طاووس لم يلقى من معاذ، فأصبح الانقطاع وين؟ بين طاووس وبين معاذ، يعني ما يدخل لنا في صيغة الجزم هنا، صيغة الجزم لا يقدح فيها، لأن قلنا هو يكون صحيح إلى المعلق عنده وهو طاووس، فهو صحيح إلى طاووس. أما طاووس لم يسمع من معاذ، وبهذا تنقطع حجة الأحناف فقهيا. يعني لا، هو طاووس ذكر، يعني ما أسندش لمعاذ لما ذهب معاذ. نعم هذا هو على أساس أنه لا هي من أفعال معاذ، لكن هو لم يدرك معاذ أصلا أصالة. نعم هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو الذي رواه البخاري بصيغة التمريض لا الجزم. طبعا التمريض يبقى لم يوصله، لم يصل به في يعني ما وصله البخاري في أي كتاب من الكتب. فصيغة التمريض لا تدل على التضعيف، الأصل فيها التضعيف، لكن عند البخاري لا تدل على التضعيف بل تحتمل الصحة والحسن والضعف، ولا تنزل عن الضعف، يعني ما يكونش ضعيف جدا. البخاري ينزه نفسه أن يصل إلى هذا، عفوا، فيكون ما رواه بصيغة التمريض معلقا منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، ولكن يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث وتدقيق. إن شاء الله نكمل مسألة التعليق إلى أن نصل إلى المرسل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.